بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم في الأحاديث الواردة في أحكام الصلاة، ومنها حكم من ترك الصلاة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله تعالى عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما بسند صحيح. هذا الحديث يبين مسألة، وهي أن الإنسان يحكم عليه حسب الظاهر، والله تعالى هو الذي يتولى السرائر. فهذا أحد الصحابة جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد المنافقين، والمنافقون قد نص القرآن على أنهم في الدرك الأسفل من النار، ونص القرآن على أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذبهم الله تعالى بقولهم إنهم يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر له من خبث هذا المنافق، ويستأذنه في أن يقتله بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سأل هذا الصحابي، قال: أليس يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الصحابي: بلى يقولها، لكنه يكذب، ليس له شهادة. قال: أليس يشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ قال: بلى يقولها، لكن لا شهادة له. المسألة الثالثة، قال: أليس يصلي؟ وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، اعتبار الصلاة شأنها مما يعصم الدماء، وأن ترك الإنسان للصلاة يجعله يستحق القتل. أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله تعالى عن قتلهم. إذا كان الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي، فإنه لا يقتل، يحكم له حسب الظاهر بأنه مسلم، وإن كان في باطنه فالله تعالى هو الذي يتولى السرائر. ولهذا عاش المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعملون الأعمال التي يعملها غيرهم، لكن ليس لهم من الأجر شيء، وهذا أمر سري لا يطلع عليه إلا الله، وهو الذي يحكم عليهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الظاهر وكذلك بقية الناس. وهذا الحديث سيق للدلالة على أن الواجب المعاملة للناس بما يعرف من ظاهر حالهم من دون التفتيش ومن دون التنقيش، فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله تعالى به. وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة لما قال له إنما قال ما قال يا رسول الله تقية، يعني الشهادة، قال هل شققت عن قلبه؟ وكان صلى الله عليه وسلم يعتبر ظواهر الأحوال، هذا هو الذي يسير عليه كل مسلم ينبغي أن يقتدي به، ولا يأخذ بكلام الناس ما دمت تعرف أن فلان ينطق بالشهادتين وأنه يصلي، حتى ولو قيل لك إننا نعرف أنه منافق وأنه يكذب وأنه قال هذا لأجل تمرير مشاريعه ونحو ذلك، فأنت في أحكام الله التي هي حقوق لله تتعامل معه حسب الظاهر، وإذا قدم على الله يحاسبه الله. وحينئذ أخبر الله تعالى أن المنافقين وإن كانوا مع المسلمين في الدنيا إلا أنهم في الآخرة تحت الكافرين، فالكفار أحسن منهم حالا، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وهذا بيان لمآل هؤلاء في حكم الله في الآخرة، وأما حكم الله في الدنيا فأنت أيها المسلم تحكم عليهم حسب ما يظهر لك، فإذا ظهر لك صلاحهم تحكم لهم بهذا وتتعامل معهم بهذا، وحقائق الأمور ليست إليك. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. هذا الحديث يدل على قضية من القضايا التي يحتاجها الكثير من الناس في هذا الزمن، وكثيرا ما يسأل عن هذا الموضوع. يقول الشارح رحمه الله الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. فالمسلمون متفقون على أن الإنسان إذا قال إن الصلاة الصلوات الخمس ليست واجبة أنه يكفر ولو كان يصلي، إذا جحد وجوب الصلاة فإنه يعتبر كافرا مرتدا عن دين الإسلام ويقتل كفرا، ولا خلاف بين المسلمين في هذا. المسألة الثانية يقول وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد ذهبت الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتل حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. فهؤلاء يرون أنه يكفر لتركه الصلاة بناء على هذا الحديث الذي معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولم يفصل تركها جحودا أو تركها مع إقراره وتركها كسلا، بل مجرد الترك للصلاة يكفر به الإنسان. وهذه قضية واقعة مع الأسف الشديد في كثير من البقاع، وخاصة عند الشباب والفتيات الذين لم يتربوا حسب التوجيه النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ولكل فرد من أمته: مروا أولادكم بالصلاة، ها، لعشرين ولا ثلاثين، لسبع، يعني سبع سنين. إذا دخل في السابعة وبدأ يميز ويعرف ويتلقى المعلومات ويفهمها يؤمر بالصلاة، صلي. وهم أطفال، واضربوهم عليها لعشر وهم أطفال ولم تجب عليهم الصلاة، يؤمرون بها لهذا السن حتى أنهم يتربوا عليها وينشأوا عليها ويحبوها ويعرفوا أحكامها، يعرفوا أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ولا يقصر في شيء من ذلك. أما إذا أنه بلغ فإنها إذا ترك الصلاة وهو قد بلغ إما بسن 15 أو بلغ بالاحتلام أو الحيض بالنسبة للمرأة، أو بلغ بإنبات الشعر الخشن حول القبل، فإنه إذا لم يصلي يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي أو يموت. فأبو حنيفة رحمه الله ومن معه يرون أنه يحبس ويعزر، بمعنى يجلد ويؤدب بما يراه الحاكم مناسبا لردعه حتى يقلع عما هو عليه. إن استقام وصلى خلي سبيله، وإلا فيبقى في سجنه محبوسا حتى أنه يموت. يقول الشارح: والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق اسم الكفر عليه هو تركه للصلاة، فتركه مقتضى لجواز الإطلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. والله تبارك وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني هذا أنكم إذا لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيل من لم يقم الصلاة. وجاء في صحيح مسلم: سيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ عنقه، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما صلوا. فجعل صلى الله عليه وسلم الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور والظلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صلى يعصم دمه فلا يسفك. قال: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، كما قال النووي، أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل ولا مانع. وفي لفظ لمسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومن الأحاديث الدالة على الكفر حديث الربيع أو حديث الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله، وإن قطعت وحرقت، وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك الصلاة برئت منه الذمة، وهذا يدل على أنه لا يصنف مع أهل الإسلام. وكيف يكون القتل؟ ذهب الجمهور من العلماء على أنه يضرب بالسيف من عنقه، وقال بعضهم يضرب بالخشب حتى يموت، والكل اتفقوا على القتل. وهل يقتل لترك صلاة واحدة أو أكثر؟ فجمهور أهل العلم قالوا إنه يقتل لترك صلاة واحدة، والأحاديث تدل على ذلك. يقول الإمام أحمد: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال: لا أصلي، حتى خرج وقتها وجب قتله. وهذه المسائل يجب على كل إنسان أن يفتش أولاده، وأن يراجع حساباته مع ربه، كيف يلقى ربه وهو قد فرط في تربيتهم وفي حملهم على الخير. هل يرضى لنفسه أن يقذف بهم في النار ويتفرج وهم يشوون في النار؟ ثم إنهم سيحتجون عليك غدا ويقولون: هذا الأب وهذه الأم هم الذين غشونا، وفروا لنا المآكل والمشارب والملابس والمساكن والملاعب، ولم يلزمونا بالصلاة، ولم يعرفونا أهميتها، ولم يشعرونا بقداستها وخطر التهاون بها. فماذا ستقول؟ وكيف تجيب عن هذا الإشكال الذي والإحراج الذي سيقع لك؟ كلكم راعي، وكل مسؤول عن رعيته، فليس دور الأب هو تأمين متع الدنيا وملاذها، ويهمل ما من أجله خلق هو وخلقوا هم. الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأين هي العبادة إذا ترك الإنسان الصلاة ولم يتعبد بها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة بسند صحيح. وهذا يدل على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله تعالى عنهما قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والحديث رواه الحاكم وصححه، وقاله على شرطهما. فهذا الحديث يدل على أنه مشتهر ومستفيض وشائع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الأعمال لا يكفر منها شيء تركه إلا الصلاة. فلو أن إنسانا ترك الصيام أو ترك الحج فإنه لا يصل إلى درجة الكفر، وأما الصلاة فإنه يصل إلى درجة الكفر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا لم يكن محافظا على الصلاة فإنه لا ينتفع بصلاته. إذا كان وقت يصلي وقت لا يصلي، مع المصلين يصلي ومع المولين يولي، فإن الصلاة لا تنفعه. الذي ينتفع بالصلاة هو الذي يحافظ عليها، ومعنى يحافظ عليها أنه يأتي بها كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها في أوقاتها، فلا يخل بركن ولا يخل بشرط ولا يخل بواجب، وإنما يلتزم بها، هذا معنى المحافظة. وأما الذي يهملها فإنها لا تكون له مفيدة. وقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، بمعنى أنها تنير له الطريق، وخاصة على الصراط المستقيم. الصراط وهو الجسر المنصوب بين الجنة والنار، والناس يجتازونه على قدر أعمالهم، فمن الناس من يكون نوره يضيء ما حوله، ومنهم من يضيء مسافة شهر، ومنهم من يكون نوره يضيء لقدمه، ومنهم من ينطفئ نوره ويشتعل أحيانا، ومنهم من لا نور له. وبرهان يعني حجة ودليل ومستند يتقدم به ليفوز بالنتيجة المفرحة. ونجاة يعني سلامة من المهالك وسلامة من النار. هذا الإنسان الذي يحافظ على الصلاة، وأما الذي لا يحافظ عليها فإنه يفقد النور والبرهان والحجة فيها ولا تنفعه، ويكون يوم القيامة مع قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، ومع فرعون الذي أغرقه الله، ومع هامان الذي هو وزير فرعون ومشارك له في كل أفعاله، ومع أبي بن خلف وهو من صناديد المشركين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه. فترك الصلاة يدل على أن الإنسان يكون مع هؤلاء المذكورين، وهم من أشد الناس عذابا، ونعوذ بالله من غضب الله. ساق المؤلف حديثا عن ابن محيريز رضي الله عنه أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال فيه ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن الحديث. هذا الحديث يبين أن الوتر ليس من الواجبات، وأن الواجبات هي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويدل على أن الوتر من النوافل، وهو من السنن المعكدة، لكن لا يصل إلى درجة الوجوب. وأن الله تبارك وتعالى وعد من حافظ على الخمس الصلوات التي كتبهن على العباد، معنى هذا أن غيرهن لم يكتب، وإنما هو من باب ما يثاب فاعله ولا عقاب على تاركه، كسنة الضحى والسنن الرواتب وصلاة الوتر، فهذه ليست مكتوبة وإنما هي مطلوبة ومرغب فيها وأجرها عظيم، لكن لا يأثم من لم يأتي بها. وأما الخمس الصلوات فلا بد أن يأتي الإنسان بهن ما دام عقله معه مهما كان من العجز، بمعنى أن الإنسان لو صار لا يستطيع أن يقوم ولا يجلس ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم، هل يترك الصلاة؟ لا، لا يؤخرها، لا بد أن يصلي ولو كان مربوط على سريره في العناية المركزة، دخل وقت الصلاة لا بد أن يصلي. يقول يا قوم أنا ما أستطيع أتحرك، نقول عقلك معك؟ قال نعم أنا أفهم وأدرك وأعرفكم. نقول صلي الآن، الآن لابد أن تصلي، دخل الوقت ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. يقول كيف أصلي؟ نقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا تسقط عنك الصلاة ما دام عقلك حاضرا، فإذا أغمي عليك سقطت عنك الصلاة، وإذا أفقت لزمتك الصلاة ولا بد أن تأتي بها. ولا تستطيع الوضوء ولا التيمم، صل بدون وضوء وبدون تيمم لأنك لا تستطيعها. والله تعالى طلب من الإنسان أن يعمل ما يستطيع، وما عجز عنه فلا حرج عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي تستطيع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هذا الحديث يبين أن النوافل هي مكملات ومتممات للفرائض، مثلا سنة الفجر ترقع ما يحصل في صلاة الفجر من خلل، الظهر أربع ركعات قبلها وركعتان بعدها سنن الرواتب، هذه ترقع فريضة الظهر وما يحصل فيها من نقص، وهكذا بقية الصلوات. فالإنسان يحاسب على صلاته، على الصلوات المكتوبة، إذا نجح فيها الحمد لله، إذا كان فيها خلل ونقص فإنه ينظر لفعله في النوافل، فإذا أمكن الترقيع منها يرقع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل. وجاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان ينبغي له أن لا يفوت شيئا بحال من الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج التي هي المفروضة، الصلوات الخمس، الزكاة الواجبة، صيام رمضان، فريضة الحج والعمرة، فإذا أتى بها فيأتي بالنوافل، نوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصيام ونوافل الحج، يأتي بها لأجل أن تكمل ما حصل في المفروضات من خلل ونقص. وجاء ما روي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. هذا الحديث يبين أن الإنسان لا بد أن يحقق أصول الإيمان، ومنها الشهادتان اللتان هما الركيزة الأولى التي يبنى عليها كل عمل. فإذا أن الإنسان لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله لا ينفعه أي عمل، ولو صلى ولو صام وزكى، لأن الأساس الذي يبنى عليه كل عمل غير موجود. فلا بد أن يكون عملك خالصا لله، لا يشترك مع الله في عبادتك أحد، لا ملك من الملائكة، ولا نبي من الأنبياء، ولا ولي من الأولياء، ولا صالح من الصالحين، وإنما تعمل الأعمال لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولا بد أن تحقق شهادة أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والتعبد لله بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الذي لا يصلح بدونه أي عمل، ولو عمل الإنسان كل الأعمال إذا أخل بهذا الركن، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخل بشيء من هذا الركن لم يصلح منه أي عمل. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عليه السلام هو عيسى بن مريم، ولد من أم بدون أب، وولادته كانت معجزة، فلا بد أن تشهد بأنه من عباد الله، لا كما يقول النصارى إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهذا الكلام خرافة، وهذا كفر وليس إيمان. ولا تقول بأن عيسى كما قال اليهود إنه ابن زنا قاتلهم الله وقبحهم، وإنما هو عبد الله ورسول الله، وكلمة أوحى الله تعالى بها إلى جبريل، فجبريل عليه السلام ألقاها على مريم ونفخ في جيبها فحملت من تلك الكلمة التي هي من جنس ما أمر الله تعالى به من الأرواح، فصار روحا، فصارت روحه بأمر الله تعالى من دون الحاجة إلى جماع من رجل، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله وقدرها. ولا بد أن تؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق، فإذا آمنت بهذا فإن الله تعالى يدخلك الجنة على ما كان عندك من تقصير في العمل. والمقصود هو أن الإنسان يضمن دخول الجنة، وقد يحاسب ويعذب بالنار ثم يخرج منها إذا لم يغفر الله له الكبائر التي ارتكبها مما هو دون هذه الأعمال. فلو أن الإنسان قصر في عمل من الصالحات غير الصلاة، أو أنه ارتكب شيئا من الكبائر التي هي دون الكفر، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر جرمه، وإن شاء سامحه وغفر له. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.